بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء. هذا الشرط لا يرجع على شروط العقد، وإنما يرجع إلى قابلية كل من المتعاقدين وكونهما على الصفة من أول العقد، من أول الإيجاب إلى آخره، إلى آخر القبول. التزم الشيخ الأعظم بهذا الشرط فقال لا بد أن يقع الإيجاب البائع وقبول المشتري في حال يكون كل منهما قادرا على الإنشاء. وبناء على هذا، لو كان المشتري حين إيجاب البائع مجنونا مثلا، غير متأهل للقبول، ثم أفاق من جنونه حال القبول، هذا فرض، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ طبعا لا يصح البيع، لا ينعقد البيع. وكذلك لو خرج البائع عن قابلية الإيجاب بأن أوجب البيع ثم أغمي عليه، وفي حال إغمائه قال المشتري قبلته، أيضا لا ينعقد عقد البيع. فما هو الوجه الذي يرجع إليه عدم قابلية المتبايعين في وقت الإيجاب والقبول؟ هنا احتمالات. يقول الشيخ الأعظم إن كان عدم قابلية المتبايعين في وقت الإيجاب والقبول من جهة عدم أهليتهما، عدم أهلية المتعاقدين للتخاطب، مثل الموت، مثل الجنون، مثل الإغماء، مثل النوم، الميت والمجنون والمغمى عليه والنائم غير قابلين للتخاطب، هذا معروف. فإذا كان وجه اعتبار هذا الشرط فإن اعتبار وجه هذا الشرط هو لعدم تحقق المعاقدة والمعاهدة. السلام ورحمة الله. وبعبارة أخرى، لا يسمى عقدا ما لو كان أحد الطرفين حين العقد مجنونا مثلا، أو مات حين إجراء العقد، أو أغمي عليه، لأن العقد والمعاهدة إنما يتحقق من أول الإيجاب إلى آخر القبول. ومن المعلوم أن إيجاب المجنون في نصف العقد مثلا، هذا موجب لعدم صدق معاقدة العاقل، لا يصدق عليه أنه عاقل أو عقد عاقل، فلا يشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود. السلام عليكم. ولكن أشكل المصنف على هذا، لأنه لو اشترط الإيجاب والقبول، اشترطنا الإيجاب والقبول واشترطنا أهلية كل من المتعاقدين إلى آخر القبول، فكيف تقولون بصحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي، مع أن الموصي حال القبول ميت، فكيف تقبلون هذا في الوصية بدون القبول؟ تتحقق الوصية بدون القبول، فلماذا يتحقق العقد هنا من دون قبول وتشترطون هذا في بقية العقود؟ يجيب المصنف عن هذا الإشكال وهذا الإيراد أن القبول ليس ركنا في الوصية، بل حقيقة الوصية الإيصاء، والإيصاء يعد من الإيقاعات، والإيقاع لا يشترط فيها القبول. القبول ليس ركنا في الوصية. طيب، وهذا بخلاف ما نحن فيه، في الوصية فقط إيجاب تتحقق بالإيجاب، أما ما نحن فيه وهو البيع يكون الإيجاب والقبول ركنا فيه، لا بد منه. لهذا لو مات الموصى له قبل القبول، رجل يوصي لشخص وهذا الشخص يموت قبل أن يقبل الوصية قبل القبول، فإنه يحق لوارثه أن يقوم مقامه، ويجوز له أن يقبل بدل الموصى له. هذا لا إشكال، ما عليه، لا هي من الإيقاعات. لا هو وصى، هو لمن أوصى؟ هو أوصى الوارث، أنا أوصيت بأموالي إليك، أوصيت، لا أوصيت بأموالي إليك، أوصيت، لكن أنت قبل القبول مت، الآن يحق لوصيك لوارثك أن يقوم مقامه فيأخذ. أما الموجب وهو الموصى، عفوا الموصي، فالموصي مات خلص انتهى ذاته، الموصي مات، وأما بالنسبة إلى الموصى له، الموصى له أيضا مات قبل قبوله مات. احنا إذا تريد إشكالات أنا أعطيك إشكالات، إشكالات عديدة حتى في على على كل فوق اشكالات عديدة ترد على هذا القول. اصلا هذا الشرط يعني ماذا قلت التزم به الشيخ وليس هو من شروط من شروط العقد. انا من البداية قلت ليس من شروط العقد، فيشكل عليه الان كثير من الاشكالات في مسألة حتى البيع الفضولي، حتى بالبيع الفضولي يأتي عليه الاشكالات. على كل الاحوال هذا إن كان عدم قابلية المتعاقدين من جهة عدم الأهلية للتخاض، أما إن كان عدم القابلية من جهة عدم الاعتبار برضاهما برضا المتعاقدين. مثلا لو كان الموجب حال الإيجاب محجورا، وتعرف الحجر محجورا عليه لفلس أو ما شابه ذلك، أو حال الإيجاب كما يذكر المصنف حال الإيجاب صار ذميا خان الذمة، كان ذميا ثم بعد ذلك خان الذمة حال الإيجاب، أو صار المشتري حال القبول محجورا هنا في هذه النصف، هل يصح البيع؟ أيضا لا يصح البيع. لماذا؟ يقول لعدم صدق مفهوم التعاهد والتعاقد، لا يصدق عليه على هذا العقد، لأن المعتبر في التعاهد عرفا رضا كل من الطرفين المتعاقدين لما ينشئه الآخر، لا بد أن يكون قابلا وراضيا. الموجب لما يوجب لا بد البائع ايضا يكون قابلا للقبول وقابلا بهذا الانشاء، والمشتري حينما ينشئ انشاء الاشتراء ايضا لا بد ان يكون الموجب قابلا به، فلا بد من تحقق رضا كل من الطرفين لما ينشئه الاخر. فرضا المحجور سواء كان لإنشاء نفسه أو في حال إنشاء غيره لا قيمة له عرفا، لا قيمة له من ناحية العرف. ثم بعد ذلك يقول هاي من هنا أيضا يرد عليه إشك المصنف أن الوجه في كلا الاعتبارين، اعتبار الوجهين الأول والثاني، الوجه والأصل أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الإيجاب السابق. يعني نحن لماذا نقول في اعتبار أهلية التخاطب حين التخاطب وفي الوجه الآخر وهو اعتبار الرضا الطرفين من الطرفين؟ يقول لأنه لو كان المشتري مثلا أو كان البائع مثلا حين الإيجاب أو حين الشراء محجورا عليه أو مات أو أغمي عليه أو ما شابه ذلك لا يتحقق العقد، هكذا ذكر في هذين الوجهين. بناء عليه يقول أن الموجب إذا فسخ العقد قبل قبول القابل، قبل قبول المشتري، يقول لغى إيجابه، كأنما هذا الإيجاب السابق لا وجود له، يقع الإيجاب لغويا ولا يصح البيع. لكن هذا مشكل عليه، يشكل عليه، يشكل عليه. كيف يشكل عليه؟ يشكل عليه أولا فيما إذا تبايع رجل كبير باع صغيرا، طفلا صغيرا، الصغير له أهلية؟ ليس له أهلية، مع أنه مالك، لكنه حينما أوجب العقد، أوجب العقد البايع، وقبل أن يقبل أو حين القبول، حين القبول بلغ الصبي، يصح البيع؟ فلماذا يقول يلغى؟ أن لم، لماذا يقول لا يصح عدم الأهلية؟ من أين أتى بعدم الأهلية؟ فهناك يمكن الإشكال على الشيخ في مثل هذه الموارد، وهذا تابع لمحله في بحث الخارج. على كل أحوال، ثم يقول المشتري لا يصح البيع أيضا فيما لو كان المشتري في زمان إيجاب الموجب غير راضي ثم رضى حال القبول. هذا أيضا نفس الإشكال يرد عليه، ثم رضى حال القبول. ويشكل عليه في مسألة المعاطاة، مع أن البايع لا يدري، عفوا، مع أن المشتري لا يدري، والملك ليس ملكا للبايع، البيع الفضولي. على كل، يقول المصنف لا يصح هذا البيع، هذا البيع أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن المعاقدة متوقفة على الطرفين، فمع عدم رضا أحدهما لا تصدق هذه المعاهدة، ولا تصدق هذه المعاقدة. وهكذا يقول لو كان المشتري صغيرا لا يعتبر رضاه في العقد، الصغير لا يعتبر رضاه في العقد، فإنه بناء على هذا لا يصح العقد. وأشكلنا عليه من قبل، ولا بناء على هذا يقول فصحت كل من الإيجاب والقبول، إنما يكون معناه قائما في نفس المتكلم. نفس المتكلم أي متكلم؟ هذا المعنى يكون في نفس المتكلم الذي يصح منه الإيجاب والذي يصح منه القبول. وهذا يعني أنهما متأهلان للإيجاب وللقبول، وراضيان، تحقق رضاهما. فما لم يتحقق هذا المعنى القائم في نفس كل منهما لا يصحح ولا تصحح هذه المعاملة. فإذن لابد من أن تكون المعاملة صحيحة. متى تكون المعاملة صحيحة؟ تكون المعاملة صحيحة إذا توفر هذا المعنى القائم في نفس المتكلم الذي يصح منه الإيجاب والقبول من أول العقد إلى آخره، من أول العقد إلى آخره. وبهذا يتم معنى المعاقدة الصحيحة. لكن مع ذلك يورد الشيخ الأعظم على نفسه إشكال، وهو لو أجبر شخص على البيع بالإكراه، ثم بعد ذلك رضي بالبيع. أنت قبل قليل تقول أن الرضا شرط، فلو أجبر وأكره شخص على البيع ثم بعد إكراهه وبعد أن أوقع القبول أو الإيجاب رضي بذلك، هل يصح هذا أو لا يصح؟ يقول نعم يصح. طيب هذا مخالف لما ذكرت ولما اشترت، فكيف تصحح هذا؟ يجيب المصنف أن الحكم ربما يكون الحكم بالجواز طبعا، ربما يكون على خلاف هذه القاعدة، هذا الحكم على خلاف هذه القاعدة. لماذا على خلاف هذه القاعدة؟ يقول لأجل الإجماع، قام الإجماع من الفقهاء على صحة عقد المكره إذا وقع الرضا بعد العقد، قام الإجماع على الرضا وإن كان هذا على خلاف القاعدة. عجيب هذا. طبعا هناك إشكالات عديدة ترد على الشيخ الأعظم في هذا المورد. إلى هنا ينتهي آخر الشروط، لكن يبقى فروع يعني يذكرها المصنف. ومن جملة الشروط في العقد، قلت هذا ليس من شروط العقد، هذا يرجع إلى المتعاقدين كما هو واضح، ليس من شروط العقد، هذا يرجع إلى كون المتعاقدين على الصفة من أول العقد إلى آخر العقد. إذا تعقبه الرضا يصح، ونقول له أنت تقول هكذا أنه الإجماع قام على صحة هذا البيع، يشكل عليه بالفضولي، بالبيع الفضولي، البيع الفضولي مو إذا وقعت الإجازة بعدين، الإجازة من المالك يصح. لا، من قال أن الرضا ركن؟ لا لا، الإجابة والقبول ركن بالنسبة للعقد، أما بالنسبة للرضا من قال أنه ركن؟ من قال أنه ركن؟ وما قال أنه ركن؟ ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهم، لكل واحد من المتعاقدين الإنشاء، يعني له أهلية بالإنشاء، يكون متأهلا للإنشاء، لأنه لا يتمكن من الإنشاء، وهذا معناه استمرار الصفة من أول القبول، من أول الإيجاب إلى آخر القبول، هذا هو. فلو كان المشتري في حال إيجاب البيع غير قابل للقبول، مثل ماذا؟ مثلما إذا جن أثناء العقد يصير مجنون، هذا هل يصح أو لا يصح؟ أو خرج البايع عن القابلية، يعني خرج البايع حال القبول عن قابلية الإيجاب، عن قابلية الإيجاب أوجب البيع ثم أغمي عليه، وفي حال إغمائه قال المشتري قبلت، هو قال بعت ثم أغمي عليه فقال المشتري قبلت، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح. نعم. أو خرج البايع حال القبول عن قابلية الإيجاب لم ينعقد، ثم ان عدم قابليتهما، عدم قابلية المتعاقدين، الان هذا الوجه، هنا قلت على نحوين، على اعتبارين، على اعتبارين، اما من جهة عدم قابلية الموجب والقابل، إما من جهة عدم أهليتهما للتخاطب، وإما من ناحية عدم اعتبار رضا، من جهة اعتبار الرضا عفوا. نعم. ثم أن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما، لعدم كون المتعاقدين قابلين للتخاطب كالموت، في حالة الموت هل يكون قابل للتخاطب؟ نعم، كالموت والجنون والإغماء، بل النوم ليس، لأن النائم أيضا يصدق عليها أنه غير قابل. فوجه الاعتبار، وجه الاعتبار لهذا الشرط، لماذا نحن نشترطه؟ وجه الاعتبار عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ. يعني لا، بعبارة أخرى، لا يسمى عقدا ما لو كان أحد الطرفين حين العقد مجنونا أو مغمى عليه أو قد مات حين العقد أو حال العقد. إنسان يوجب البيع والمشتري قبل أن يقبل بهذا يجن أو يغمى عليه، هل يسمى عقدا؟ ليس حقق معنى المعاقدة. أو إذا مات لا يتحقق معنى المعاقدة. أو إذا نام قال البيع بعت هذا بكذا، والمشتري قبل أن يقول قبلت نعم غفى. ما في ناس يغفون بدون بيع؟ فيه ولا لا؟ في ناس يغفون بدون بيع. على كل الأعراف شو يقبلون؟ لا يجوز، ما يقبلون. واحد منهم يقبل وعشرة يتخالفون، ولذلك لا يقبل. إذا ما قبل شو معناه من الأول؟ إنما يلزم على الورثة القبول فيما لو كان البيع نافذا. هنا لم ينفذ البيع، لم يقع البيع، لأنهم ليس طرفا للبيع. نعم، إذن هذا لا ينطبق عليه أوفو بالعقود، يعني لا ينطبق عليه. وأما صحة القبول من موسى، هذا قلت هنا الإيراد، هنا يورد على نفسه، يشكل على نفسه. طيب أنت تقول إذا أوجب البايع ثم مات القابل، قبل القبول مات القابل، طيب هنا كيف تتحقق الوصية بدون القبول؟ تتحقق الوصية من الموصي إلى الموصى له بدون القبول، لأنه الموصي يموت خلص ما، ومع ذلك تنفذ هذه الوصية إلى الموصى له. فكيف أنت تقول أن القبول ركن؟ يقول مولانا اشتبهت أن القبول ليس ركنا في الوصية، القبول والإيجاب ركنان في البيع، أما في الوصية فإن حقيقة الوصية بمعنى الإيصاء، والإيصاء من الإيقاعات، والإيقاع يتحقق بالإيجاب فقط. وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي فهو شرط حقيقة لا ركن. شرط حقيقة، كيف شرط حقيقة؟ وهذا شرط الحقيقة، شرط حقيقة. نحن الإيجاب والقبول بالنسبة إلى البيع ركن، أما بالنسبة إلى الوصية ليس ركن، لأن حقيقة الوصية ما هي؟ حقيقة الوصية هو الإيصاء. نعم، فهو شرط حقيقة لا ركن، فإن حقيقة الوصية الإيصاء، والإيصاء يتحقق بالإيجاب فقط من الإيقاعات. ولذا لو مات لأجل هذا، شايف أن الإيصاء يتحقق بالإيجاب لو مات قبل القبول لو مات من هو مات؟ لا الموصي مات، لكن الآن موصى له، لو مات الموصى له قبل أن يقبل بوصية الموصي يجوز لوارثه أن يقوم مقامه وينفذ الوصية. نعم. ولذا لو مات قبل القبول قام وارثه، قام وارثه مقامه مقام الموصى له. ولو ورد ولو شنو ها ولو رد جاز له القبول بعد ذلك. كذلك لو رد الموصى له الوصي، نحن نتكلم في هذه، لو رد الموصى له الوصي جاز، يجوز له فيما بعد بعد الرد يجوز له أن يرد عن هذا ويقوم بوظيفة الموصى له، يقوم بهذه الوظيفة يرجع عن رده. هنا لو كان القبول ركنا هل يجوز له أن يرجع مرة ثانية؟ نعم جاز له القبول بعد ذلك، بعد أن رد، بعد أن رد في بادئ الأو في بادئ الأمر ما قبله، ها الموصى له ما قبل رد الوصية، لكن بعد أن رد قبله. نعم أيضا يصح. وهنا لو كانت ركنان، لو كان القبول ركنان لما صح له الرجوع، جاز له القبول بعد ذلك بعد أن رد، وإن كان لعدم الاعتبار. هذا الاعتبار الثاني، هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني وإن كان لعدم الاعتبار، وإن كان عدم الأهلية وعدم القابلية، قابلية المتعاقبين، وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما. لماذا هذا؟ هذا الوجه مثل قلت، مثل ضربنا مثال قلت مثل ما لو كان الموجب حال الإيجاب محجورا، أو صار المشتري حين القبول أو حال القبول محجورا، هنا في مثل هذا في هذا الفرض آخر، فهل يصح هذا البيع؟ لا يصح، لأن المحجور رضاه غير معتبر وغير معترف به من الناحية العرفية، من ناحية لا، فلا بد من ناحية الرضا، لا بد من اعتبار جهة الرضا هذا. فلخروجه أيضا، لخروج هذا العقد عن مفهوم التعاهد والتعاقد، لأن المعتبر فيه، المعتبر في التعاهد والتعاقد عرفا رضا كل منهما، رضا كل من الطرفين من المتعاقدين لما ينشئه الآخر حين إنشائه، ورضا كما قلت من المحجور لا بد أن لا يكون معتبرا به لدى العرف. نعم حين إنشائه كمن يعرض له الحجر، المحجور له أسباب، الحجر له أسباب، سبب الحجر ما هو؟ تعرف سبب الحجر؟ لا واحد يطلع على الثاني. أسباب الحجر ما تعرفها؟ أحسن، هو مذكور أمامكم، يعني أنت لو نظرت إلى هذا موجودة، فلس، سفة، هاي موجود، متى يحجر على الإنسان إذا كان سفيها؟ هذا هون، فالمحجوب لا يعتنى بإرضاه أو بإيقاعه، كمن يعرض له الحجر بفلس أو سفه أو رق، لو فرض هذا كان كافرا حربيا مثلا، الرق كيف؟ الرقيق كيف يصير؟ كان كافرا حربيا وأجرى الإيجاب، أوقع البيع، وقبل قبول الطرف الثاني استرق هذا الكاف الحرب. هل في هنا اعتناء الآن بعد يصح؟ لا. أو كان ذميا وبين أوجب البيع، أوجب البيع بعد إيجابه خرج عن شرائط الذمة قبل قبول المشتري، خرج عن شرائط الذمة. وهذا مرض الموت، مرض الموت كيف؟ ما أدري هذا يعني في تناقض هنا في مرض الموت، مع أنكم تقرؤون في المسائل في الرسائل العملية منجزات المريض، منجزات المريض موجودة أم لا؟ شو قرأ الكتاب الوصية بالكتب العادية يعني بالرسائل العملية منجزات المريض معناه تقبل وصية المريض. فلما يكون مرض الموت، مرض الموت هذا بناء على عدم هذه المنجزات، على عدم الاعتناء بهذه المنجزات، عدم صحة منجزات المريض. يقول في كل هذه الموارد لا تصح المعاملة. أو مرض موت، والأصل في جميع ذلك، الأصل في جميع هذا الذي ذكرناه لا يصح البيع ما لم يكن كل من المتعاقدين خارجا، إذا لم يكن خارجا عن الأهلية أو عن عدم الرضا يصح البيع، أما إذا كان خارجا لا يصح البيع. طيب الأصل في هذا، الأصل ما هو؟ يعني الوجه، قصده الوجه. نعم. والأصل في جميع ذلك أن الموجب، شايف؟ أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الإيجاب السابق قبل أن يقبل البائع المشتري. البائع يوجب البيع أول مرة، ثم قبل القبول، قبل القبول يحصل مانع من هذه، حجر، جنون، فلس، شفا، كذا من هذه القضايا، ثم بعد ذلك يرجع الموجب. إذا رجع الموجب قبل القبول يقول لها الإيجاب، هو أصلا لا تأثير للإيجاب حتى يرجع، لأنه الطرف الثاني لم يوقع بعد. هذا أول. الطرف الثاني لا اعتبار بإنشائه، خاصة إذا كان محجورا عليه أو كان سفيها أو كان مريضا مرض الموت أو كان مجنونا أو جن أو أغمي عليه أو حتى لو نام، بناء على قولك هذه كلها لا يجري فيها. على كل أحوال فكثير من القضايا يشكل عليه هنا، لو فسخ قبل القبول لغى الإيجاب السابق. وكذا لو كان المشتري، كذا لا يصح البيع لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض، لكن حين القبول، حين قبول المشتري، حين القبول رضى، تصح المعاقدة، هذه المعاقدة أم لا؟ يقول لا تصح هذه المعاقدة. لماذا؟ لأن المعاقدة إنما تصح إذا تحقق الرضا من الطرفين، وهنا لم يتحقق الرضا من الطرفين من أول العقد إلى آخر العقد، الرضا من الأول إلى الآخر، وهنا تحقق الرضا في الأثناء. لكن مع ذلك قلت هذا يشكل عليه في مسألة بيع المكره. وكذا يعني كذلك لا يصح البيع لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض. زمان الإيجاب حينما أنشأ الموجب الإيجاب، حينما أنشأ البائع الإيجاب لم يكن قابلا، لم يكن راضيا، ثم بعد ذلك رضى غير راض. أو كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير، الطفل الصغير، رجل كبير يشتري من طفل صغير، لكن كل هذا أيضا يشكل عليه. فصحت بناء على هذا، فصحت كل من الإيجاب والقبول بكون معناه قائما في نفس المتكلم. يا متكلم، أي متكلم؟ المتكلم كما قلت المتكلم الذي يصح منه الإيجاب والقبول من أول العقد إلى آخر العقد، من أول المعاملة إلى آخر المعاملة، من أول الإيجاب إلى آخر القبول. هذا بكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب من أول العقد إلى آخر العقد، وبه يتم بهذا القيام من الأول إلى الآخر يتم معنى المعاقدة. معنى المعاقدة أي معاقدة؟ المعاقدة الصحيحة، المعاقدة التي يجب الوفاء بها. فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما، في نفس أحد المتعاقدين، أو قام ولم يكن قيامه معتبرا كما في مسألة الرضا أو في مسألة الطفل الصغير، لم يتحقق معنى المعاقدة، وهذا أمر واضح. ثم أنهم صرحوا هنا هذا الإشكال وهذا الإرادة الذي ورده حول الرضا المتعقب لبيع المكره، ثم أنهم أن الفقهاء صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره. إذا قلنا هكذا معناه ماذا؟ معناه أن هذا الشرط الذي اشترطه في مسألة الرضا غير صحيح. فكيف أنت تقول يعتبر الرضا ومقتضاه عدم اعتباره، عدم اعتبار شرط الرضا؟ نعم، من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعد العقد فضلا عن حصوله بعد الإيجاب، بعد الإيجاب حال القبول، وهذا كما قلت ينافي ما ذكره من الشرط، من اعتبار الشرط. اللهم هذا الجواب. نعم، هذا ربما يقال به ويلتزم بكون الحكم وهو جواز، الحكم بالجواز، بجواز بيع المكره بعد تعقبه بالرضا، أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة، على خلاف هذا الشرط. لماذا على خلاف هذه القاعدة؟ يقول الإجماع، لأجل الإجماع. لكن كما قلت في الكثير من هذه الصور ترد الإشكالات، وكثير من هذه الاستدلالات يرد عليها الإشكالات، يرد عليها الإشكالات، يعني ليس بصحيحا. إن شاء الله هذا يبقى آخر درس يعني.